الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، لقاء اليوم يحمل عنوان ألفاظ حديثية، ومعنى ذلك أننا سنقف على بعض المفردات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبينها من حيث الصناعة اللغوية والمعنى الذي أراده صلوات الله وسلامه عليه، وسنقف مع ثلاثة أحاديث إن شاء الله تعالى. الحديث الأول في قوله عليه السلام أو ما أخبرت به أم المؤمنين عائشة: وشد المئزر. نحن نعلم أن ليلة القدر ليلة عظيمة الشرف جليلة المقام، يحرص المسلمون منذ أن كانوا على قيامها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلا خلاف بين المسلمين أنها ليلة يرجى لمن قامها أن يغفر الله عز وجل ذنبه، وأن يعلي مقامه، وأن يعطيه من الشرف ما لم يعطي غيره. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. اللفظ الذي نريد أن نبينه قولها شد المئزر. المئزر والإزار معناهما واحد، وهو ما يستر به الإنسان وما أسفل منه. وأم المؤمنين تقول: إذا دخلت العشر، وهي تريد العشر الأواخر لأنها ما ظنت أن تكون فيها ليلة القدر، تقول: شد المئزر. يحتمل أمرين، لكن هذان الأمران يمكن الجمع بينهما. الأمر الأول والمعنى الأول أن يراد به التشمير، فإن الإنسان إذا شد وسطه كناية عن الاستعداد والرغبة والتشمير للعمل. الأمر الثاني يراد به اعتزال النساء، وقد يجمع بينهما، بل الأفضل أن يقال أنه يجمع بينهما، لأنه جاءت بعض الروايات يعني تؤيد القول القائل بأنه اعتزال النساء، وهو حديث دخلت العشر طوى فراشه واعتزل أهله، فهذا يؤيد أن يكون المقصود من معنى شد المئزر هو اعتزال النساء، لكن ذلك من لوازمه التشمير، لأن الذي ما الذي دعاه إلى اعتزال النساء هو التشمير والاستعداد لقيام تلك الليلة، وما بعدها يبينها: أحيا ليله وأيقظ أهله. ثم ورد هذا في كلام العرب، الشاعر يقول: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. ويقولون إن عبد الملك بن مروان، وكان رجلا حازما على ما فيه، لما حارب خصومه وهو يأسس لدولة بني أمية بعد أن وهن أركانها، كان إذا حارب اعتزل النساء ولا يقرب النساء حتى ينتهي من المعركة ويخلص من أعدائه، وقد فعل واستطاع أن يوطد ملكه وأعانه الله بالحجاج. فتمثل يومئذ بقول الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. فهذا معنى متداول ذائع شائع عند العرب، وعائشة رضي الله عنها وأرضها عربية قرشية، فلما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر يفهم منه اعتزال النساء، قلنا ويؤيده قولها رضي الله عنها بعد ذلك: وأحيا ليلة. وهذا مجاز عقلي، ومعناه أنه قيام الليل فيه حياة للروح، والنوم أخو الموت، فالإنسان إذا نام يعد ميتا، ولهذا نقول نحن بعد أن نستيقظ من نوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فيكون أحيا ليله كأنه أحياها بالذكر، أحيا روحه بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والقيام والقنوت، فهذا يعارض النوم تماما، والنوم أخو الموت، تقول: وأيقظ أهله، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الأول أيها المبارك. الحديث الثاني في المعنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فلما أن القوم لغبوا تبعتها فأخذتها فأعطيتها أبا طلحة فذبحها وبعث بورقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها. نحن يعنينا هنا قوله أنفجنا، فالدرس معان وألفاظ حديثية، كيف تبين كيف تفسر؟ ما معنى أنفجنا أرنبا بمر الظهران؟ أنفجنا بمعنى أثرنا، نفرنا الأرنب حتى نريد أن نأخذها أن نمسكها، فهي في مكانها ترتع، نحن نبحث عنها، فحركوا أشياء حتى هذه الأرنب نفرت ثم تبيعوها، لكن من تبيعها مع أنس تعب، فلما تعب تركها، لكن أنس بقي معلقا بها يتبعها حتى أخذها، فأعطاها أبا طلحة فذبحها أبو طلحة وأعطى شيئا منها للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن هنا نقف مع المفردات حتى نبينها لك إذا قرأت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى أنفجنا أرنبا أي أثرنا أرنبا، نفرناها من مكانها. قوله بمر الظهران، مر الظهران واد فحل من أودية الحجاز يقع شمال مكة ومن قراها التي حوله الجمون، هو قائم إلى اليوم، وله أقسام يتفرع عنه، منها الوادي المعروف بوادي فاطمة، وفاطمة هذه نسبة إلى فاطمة زوجة أحد أشراف مكة يقال له بركات أبي نمي، وهذا كان أحد من حكموا مكة وأشراف من حكام مكة وأشرافها فيما سبق، وزوجته اسمها فاطمة، فنسب الوادي إليها، والله أعلم لما نسب إليها، هل كان لها فيه وقف، هل كان شيء من ذلك لا أدري، لكنه منسوب إليها، وليس المقصود فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعرف قديما بمر الظهران اسم الوادي الفحل كاملة، وهذا وادي فاطمة جزء يتفرع ينقسم عن ذلك الوادي الفحل الذي هو مر الظهران. وقلنا أنفجنا أرنبا بمعنى أثرناها ونفرناها، فهذا الحديث الثاني في بيان ذلك المعنى اللفظي الذي نحرر بعضا منه في درسنا هذا. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل جرح فجزع فأخذ سكينا فجز يده فما رقى الدم حتى مات، فقال الله عز وجل عبد بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن نحن نبدأ بما نحن مشغولون به، هو قضية تبيين معاني الألفاظ. رقى الدم بمعنى سكن وانقطع، فالدم لم يسكن ولم ينقطع وما زال ينزف حتى أدى ذلك إلى موته. النبي عليه الصلاة والسلام له طرائق في تعليم أمته، منها أنه يعمد إلى قصص السابقين وأخبار الغابرين من بني إسرائيل ومن غيرهم، فينقلها إلينا إما ترغيبا وإما ترهيبا، وفي كلا الحالتين صلى الله عليه وسلم إنما يريد نفع أمته وصلاحها والسمو بأخلاقها. فقال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل أصابه جرح فجزع، أي لم يصبر على ألم ذلك الجرح، ما زال ذلك الجرح يصيبه وهو لم يقبل ذلك، يعني تغشاه الجزع ولم يرزق الصبر، وكون الإنسان يغشاه الجزع فإن هذا من قلة صبره، وقلة الصبر لا تعني استسلاما للمقدور، والمقدور إنما كان بقدر الله، فهذا ينافي كمال الإيمان. فجزع فدفعه جزعه لما عجز أن يصبر على ذلك الألم أن يأخذ سكينة، وهو أراد أن يبتر ويقطع الجرح بيكمله، ويظهر والعلم عند الله أن الجرح كان في اليد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فجز يده، جز يده بمعنى قطعها، فلما قطعه وكان يرقب أن الدم سيقف سيسكن، فقال عليه الصلاة والسلام فما رقى الدم بمعنى ما سكن ولا انقطع ثم مات، أي هذا النزيف منه سريان الدم دون توقف وعدم انقطاع أدى إلى موته. فلما أدى إلى موته قال الله عز وجل، هنا انتقل الحديث إلى كونه حديثا قدسيا، قال عبد بادرني بنفسه، أي تعجل موته مع أن موته بقضاء الله وقدره، وهو لم يمت إلا بالساعة التي كتبها الله عز وجل له، لكنه هو الذي بجزعه حكم على نفسه بالموت، والله عز وجل قد كتب ذلك في الأزل، قال عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذه اللفظة حرمت عليه الجنة تحتمل معاني، إما أن يكون تحريما مؤبدا وهذا لا يمكن الجمع به مع ما ورد من نصوص أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار، ولكن قد يقال إنني حرمت عليه الجنة أن يدخلها أول الأمر، يعني لا بد أن يذوق شيئا من الوعيد، فيصبح هذا الحديث جار مجرى التهديد، مجرى الوعيد، مجرى زجر الناس على أن يصيبهم أن يقتلوا أنفسهم. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبعض أهل العلم يجد لهذا مخرجا، يقول ربما هذا في شرع من قبلنا وإن كنت أستبعده، لأن هذه الأمور ليست مما يختلف فيه الشرائع. القضية أن الإنسان إذا جاء بأصل الإيمان سواء كان بموسى أو بعيسى أو بغيرهما من الأنبياء جاء بأصل الإيمان وفق ذلك الشرع، فإن أي خطيئة لا تعارض أصل الإيمان صعب أن يقال الناس تستوجب أن يخلد في النار. فالحديث عندي والعلم عند الله محمول على التهديد والوعيد وعظيم الزجر عن هذا الأمر الذي قبحه الله في القرآن وأعظم شناعته، وقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. والحديث في هذا الباب كثيرة، لكننا إذا رأينا بصحيح مسلم ذلك الصحابي الذي قطع يديه مثل هذا الرجل من بني إسرائيل، ثم لما رآه صاحبه في المنام ويداه مقيدتان إلى عنقه فسأله ما فعل بك ربك؟ قال أكرمني وغفر لي إلا أنه قال لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي بادر إلى جز نفسه كما صنع ذلك الرجل من بني إسرائيل دليل على أنه لا يخلد في النار، وهذا أمر مقطوع به في الشرع أن من مات على التوحيد على كل حال فخلوده في النار محال. لكن كما قلنا ربما يكون معنى الحديث حرمت عليه الجنة أن يدخلها ابتداء، وقد جاء في نصوص الشرع ما يدل على أن بعض الأعمال كذلك يحرم على صاحبها إذا مات عليها أن يدخل الجنة ابتداء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ديوث، وأضرابهما من الأحاديث التي تنفي أن يدخل أحد الجنة ابتداء ما دام متلبسا بشيء معين من المعاصي نص الشرع عليها وعينها وذكر ضوابطها. فعلى هذا يحمل هذا الحديث الذي فيه عبد بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. وأوضح من ذلك قول الله عز وجل في كتابه العظيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنت تعلم أن جماهير أهل العلم من السلف والخلف يقولون إن هذا الخلود ليس خلودا أبديا، جمعا بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا لا بد من تحريره. وقلنا مرارا في هذا الدروس هذه الدروس المباركة وفي غيرها لا بد من العلم والاطلاع على الأحاديث والآيات جميعا قبل أن يتجرأ الإنسان على الحكم أو على أن يتقدم بين يدي الله ورسوله أو أن يبادر إلى القول جزافا من غير أن يتبين له. ولهذا ترى في بعض العلماء قدرة على تحرير الجواب وتفصيل الخطاب وعلى التأسي بالكتاب والسنة ومعرفة الضوابط فيأتي حكمه مقبولا متفقا مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يجتمع في قوله الآيات والأحاديث في الباب كله. لكن البعض قد يعجل ويهمل الكثير من النصوص ولا يعمل بها، واطراح تلك النصوص يدل على قدح في فهمه وعلى عدم قدرة في قدرته العلمية أن يجمع تلك الأحاديث والآيات فيبينها على أكمل وجه وأتم وأحسن بيان. وعلى العموم فإن كون الإنسان عياذا بالله يصيبه الجزع ويبادر إلى مثل هذا الصنيع لابد أن يعلم أن ذلك ممقوت صاحبه، وأن هذا إن لم يكن مانعا من دخول إن لم يكن موجبا للخلود في النار فهو على الأقل من أكبر الكبائر وأشد البلاء وأعظم الذنوب التي يقابل بها العبد ربه عافانا الله وإياكم من كل سوء. هذه أحاديث ثلاثة ذات مفردات بينا معنى رقى في هذا الحديث ومعنى أنفجنا أرنبا في الحديث الذي قبله ومعنى حديث وشد المئزر في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ويتحدث عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.